أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن العيش أقسام والمحبة متشعبة والمحبوبات كثيرة لا تحصى حتى بتكسر الأنواع والأشخاص. خلاصة لكل موجود من الموجودات محبوب ولكل محب بالنسبة لمحبوبه محبة وعيش. ولأجل أن الأنواع والأشخاص متكثرة طبعا لابد أن يكون المحبوبات والمعشوقات متكثرة، فالإشق المتعلق بهذه المحبوبات والمعشوقات هم متكثرة. بعد أخون يدخل في ذكر هذه الأنواع المتكثرة للمحبة والأنواع المتكثرة للمعشوقات والمحبوبات. أصل الطريق فقد نقرأ العبارة. واعلم أن العيش أقسام والمحبة متشعبة والمحبوبات كثيرة لا تحصى. تكسر المحبوبات هم حتى بتكسر الأنواع والأشخاص يكون. بيان ذلك، فمن أنواع المحبة محبة النفوس الحيوانية للنكاح والصفاد لما فيه من حكمة بغاء الناس لحفظ النوع. هذا النوع من المحبة هي النفوس الحيوانية، وحتى النفوس الإنسانية من حيث هي حيوان لأجل هذا، يعني الحكمة في هذه المحبة هو هذا. وإن كان هذه الحكمة من حيث لا يشعر ترتب على هذه الأفراد لهذه الأفعال الصادرة عن هذه الأفراد من حيث لا يشعر نجوى النوع في بداية الأمر، الإنسان باصطلاح يفعل النكاح لأجل إطفاء الشهوة لا لأجل إبغاء النفس. لذلك كثيرا ما إذا خيروا بين هذين الأمرين خب لا يترتب عليه فقط بفقط الإطفاء وفقط إبغاء النفس، كثيرا ما لا يتجرؤون على هذا الأمر، لا يتصلون لهذه المشاطر ومشاقات كذا، أما لأجل إطفاء الشهوة يفعلون وبعد من إطفاء الشهوة يغاون فيما يغاون. فالله تبارك وتعالى جعل ذاك الأمر يعني إطفاء الشهوة لأجل أن يغى الإنسان في تلك الحكمة بالجبر والإصرار من دون أن يكون له اختيار. فهذا هلا من هذا من ذات إذا نظرنا يمكن لنا أن نقول إن النكاح لأجل إنشاء الصورة الإنسانية لا لأجل إطفاء الشهوة الحيوانية. هذا كلام من كلمات الأستاذ غنزاد عاملي حفظه الله تعالى في رسالته المسمى بنفس حكمة الإسمتية في كلمة حاتمية. في تلك الرسالة يركز على هذه الدقيقة ويقول إن النكاح لأجل إنشاء الصورة الإنسانية لا لأجل إطفاء الشهوة الحيوانية. خب من هذا المنظار إذا نظرنا نصل لهذه النتيجة، أما نحن لما زال نحسن النظر لابد لنا أن نكون جامع في نظرنا. شو الأمرين يكون؟ لكن أحدهما بالذات والآخر بالأعراض من مال المقدمة. بعد أن نجمع بين الأمرين بهذا الشكل حتى نحفظ حرمة بعض الأمور. بالي فمن أنواع المحبة محبة النفوس الحيوانية للنكاح في الصفات لما فيه، يعني من لما في هذا النكاح، لما في هذا الصفات من حكمة بقاء النسل ويفضل النور. بله، ولكن من الشياطين يغون فيها.
الآن يعرفون انقراضهم.
من الشياطين يتلجون. يعقمون. فقط لازم إطفاء الشعبة الحيوانية يكون. من حيث النية يكون هكذا، أما من حيث الوياسور يلعون في هذا الأمر.
جمع بينهما بالجوهر الحديثات المتقنة ومتقنة ومخصوصة بالعرب ليس بما أتكلم. لا نظن أن القائل في كون المصدر الأصل من النجاة هو حب النسل ينقص كوننا مظلوما ولو على نفسه
وهذا بين المقدمة إذن، هذا من المقدمة. الأساس هو الاجتماع على الحرام، وهذا مقدمة للاجتماع.
هذا ليس المقدور إلا بالقدرة على المتكلم، ليس مثل الأفعال التي لها مقدمات فتكون خيارية بعد
على تقديرين بهذا البيان لا ينتفي قضية المقدمية. على تقدير المقدمية يكون صادق، مسلوب بالذات لا يكون. بل خلاص المقدمية يكون. عليكم السلام ورحمة الله. البتة يمكن لنا أن نقول للصلاح أصلا نفس هذه المحبة، نفس هذا العشق الموجود لو نظرنا إليه من نظرة ملكوتية إرفانية أصلا له مسلوبية ذاتية، واقعا انجذاب الإنسان إلى أصلا الجنس المخالف، نفس هذا الانجذاب فناء في هذا الأمر في الصلاح الجنس المخالف ورفع الأنانية في هذه الموارد، ذوق هذا الأمر يكون بالصلاح له مسؤولية ذاتية بهذا الشكل. البته يمكن لنا أن نقول بحسب بعض التعابير يكون المجاز عن طرف الحقيقة، يعني الإنسان ينجذب إلى هذه الأمور وبعد يلتفت إلى أن المعشوق الحقيقي في هذا المورد والحق تبارك وتعالى تجلى الحق في هذا المورد، لذلك التجلي صار موجب لفنائه فيه، لولا ذاته لما يكون هذا. فنصل من هذا الطريق إلى المعشوق الواقعي، وبهذا الترتيب هم البتة إذا قلنا بأن المجاز كان تزهريجة في قضية المقدمية إذن يبقى محفوظا، إلا أن نقول فهذا تجلي ذات فالمحبة ها هنا هم محبة لذلك، فإذا كان ذات محبوب بالذات هذا هم يكون محبوب بالذات، لأجل أنك إذا حببت المتجلي تحبب أيضا الجلة الصادرة من المتجلي. بل المولوي يقول كان لشخص معشوق وبعد ما كان فراق بين هذا العاشق والمعشوق، في أيام الفراق كان بينهما مكاتبة، العاشق يكتب إلى معشوقه كتابه ورساله، وبعد ما تبدل الفراق بالرسال خب كان معاً وكان صار أم عادي، بعد ما وصله صار معمولي عادي. يوم من الأيام معشوق رأى أن العاشق أخرج من صندوق داخل الرسالة التي قبل كتبها وكان يقرأ هذه الرسالة. المعشوق قال تلك لأجل لي، لأجلي كان، الآن أنا في خدمتك لماذا تحتاج إلى هذا؟ قال أتشم من هذه الرسالة شيء لا أتشم منه. قال لماذا؟ قال لأجل أني في ذلك الوقت أصلا العشق الذي كان فيه بالنسبة لي أصلا كان له لون آخر، كان له جلة أخرى، لم أكن كنت بحسب هذا العشق رغيق القلب، كنت بحسب هذا العشق استلافاني، وكنت أصلا رافع عن نفسي الأنانية. السلام عليكم. والآن لا أكون هكذا، نريد أن أستشم من هذه الرسالة ذلك الأمور، تلك الأمور. بعد مولوي يستفيد من هذا، أن في بدر الأمر الإنسان يستفيد من هذه الأمور، واقعا أنوار إلهية وجلوات إلهية، بعد قليلا قليلا ينجر إلى أمور حيوانية وكذا وكذا. بل إذا بينا بعض الشيء حتى يكون مطلوب بالذات ذلك الأمر. الشوق كما قلنا فرقه مع العشق فقط في قضية ميل وعدم النيل، وإلا كما أن العشق يكون موجب لفناء العاشق في معشوقه، الشوق هم يكون هكذا. ومنها محبة الرؤساء للرياسات وحرصهم على طلبها ومراعاتهم لرسومها ومحافظتهم عليها، كأنها شيء مجبور في طباعهم مركوز في نفوسهم. كل إنسان يكون هكذا إلا أن يجاهد هذا العشق والرياضات بالمجاهدات لا يرفع اليد عن هذا الأمر، إلا كل طبيعة من الطبايع حتى في الحيوانات نرى هذه الأمور، الترقص على البغية مثلا هذا الزيت مثل خيل الزيوت الآخرين يريد أن يترقص عليهم، لا يتجرؤون ذاك الزيت أن يحصل بينه وبين هذه الدجاجة مثلا تماس، لابد أن يكون هو الرئيس. حتى في الحيوانات في الرياسة الهوب للرياسة يكون موجودة.
صفات
لا كذلك الرياسة صفات بله صفات صفات خب هو يحصل له كذلك الرياسة معرفة النظر عن الصفات. أنا لابد لك أن تصير زيبة تتعلم. أتمنى بعد يمكن يكون لكم أن تردون علي وتقول أن تصيركم. بعد كأنها شيء مجبول في طباعهم مركوز في نفوسهم. هلا ما هو الحكمة في هذا النوع من العشق؟ الحكمة في الثابت بقاء الناس في هذا، ما هو الحكمة؟ الحكمة فيها طلب الاستغلاء للنفس على قواها التي تأتى في تسخيرها. هذا الحكمة بالسلام معقولة، لابد أن يكون العقل من حيث هو قوة عقلة مسيطرة على قوة الشهوية والقضبية، مسيطرة على قوة ذهنية وخيالية، ويكون هو الرئيس، يعني عقل يكون رئيس. الحكمة هو هذا، لابد لنا أن نصل إلى هذا الهدف. رياسة جيد، لكن رياسة الآغل على غير الآغل. أما إذا بس الآن لا رياسة غير الآغل على الآغل، خب هذا مصيبة. الحكمة ذات، أما مع الأسف لا يصير هكذا. معمولا الأنظر إلى العالم، لا فقط الجمهورية الإسلامية، إلى العالم عندما الرياسة يصل إلى بالسلاح غير الآغلين. وكلهم يميلون إلى مال وشهوة وقوة كذا وحفظ القدرة وأمثال ذلك. يعني لذلك لا ترى أنهم يفعلون أفعال أهلية. العقل ما عبد به الرحمن وكفر به الجنان. أما هذه الأفراد يعملون هذا الأمر؟ لا. فالآن رياسة غير العقل على العقلاء. عقل أسير ضب عقل أسير عند هوى أمين. أرن
عليه
خلاص سره ما هو فلسفته ما هو وكلامه. أما الآن خلاص يكون هكذا تحصل الأكثرية نرى الرؤساء غير عاقلين. أما الحكمة خلاص يكون الرياسة للعاقل. فالهجرة فيها طلب الاستعلاء إلى النفس على الله التي تحت تفكيرها. إن الأفعال الاختيارية بمنزلة تغليب الأفعال الطبيعية، فالفاعل بالصناعة يحتذي في صنعته للفاعل بالغريزة، ولهذا قيل الصنعة تشبه بالطبيعة. فلو لم يكن محبة الألو والرفعة تشبه يمكن بل مرتبطة في جلالة النفوس تشبها بالطبيعة توجيهه يمكن، فرصة يمكن لنا كل واحد من هذه أن نوجه. هل الله بدنا أن نرى أن القيل من غال ما غال في جبلة النفوس لما أحب أكثر النفوس كونه رئيسا مطاعا في قومه. بله حالا النفس يكون مستعليا على قواها التي تحت تسخيرها، هذا مدعا. فإن الأفعال الاختيارية بمنزلة تغليب الأفعال التبيعية بمنزلة الإلا تعليل لذلك. وبعد الفاعل بالصناعي يحتوي في صنعته للفاعل بالغريزة إدامة ذلك التعليل، فلهذا استشهاد لهذا التعليل. أصل المدعا هو ما قاله والهجم فيها طلب الاستعلاء للنفس على قواها التي تحت تسخيرها. حالا الآن في التبايع مثلا في الفوائل الكبير نرى نوعا من الترأس، الأغوياء مسيطرة على الضعفاء يكون هذا في الفوائل الكبيرة. قدرة يكون للمقتدرين على الضعفاء، والضعفاء تحت قدرة وسلطنة هذه الأغوياء يكون. وبعد هذه الأفعال الطبيعية يكون هذه الأفعال الاختيارية التي للإنسان هم تقريبا يكون كمثل ذلك، يريد أن يتشبه به، يريد أن يصير مثل هذا الذي يكون مسلط، يكون مسيطر قاهر. الإنسان عندما يرى أن مثلا جبل بالقياس إلى هذا مثلا نملة، أو عندما يرى أن مثلا حيوان قوي يكون تحت سلطته بعض الحيوانات الضعفاء مثل الأسد في الغابات، يرى هذه الأمور في الطبيعة أفعاله الاختيارية التي تفسر منه يريد أن يصير هكذا. في الصناعة هم أفعال الصناعة هم لأجل أن في الصناعة الإنسان أفعال الاختيارية يفسر من ويفنع شيء، هذا هم يريد أن يصير هكذا. فبناء على هذا يكون في هذه الأمور شبيه بذلك الأمر الطبيعي. فمعمولا الإنسان يتعلم من الأمور الطبيعية كثير، كما خب يقولون إن اختراع صنعة الطيران بالطائرة للإنسان خب اختباس من طيران بالصراحة الحيوانات الطائرة نفسيون. فقضية صباحة الإنسان في البحر وهكذا، فجميع هذه الصناعات جذره لو تابعته تصل هذا الجذر إلى الأمور الطبيعية. الإنسان يقتبس من الطبيعة فالطبيعة فعل الله تبارك وتعالى، المعلم الواضي هو الحق تبارك وتعالى، لكن بمدد هذه الخصائص بمدد هذه الأمور يكون. والهجمة فيها طلب الاستعلاء للنفس على قواها التي تحت تسخيرها تعليل. فإن الأفعال الاختيارية بمنزلة تقليد الأفعال الطبيعية، والفاعل بالصناعة يحتذي في صنعته للفاعل بالغريزة، ولهذا قيل الصنعة تشبههم بالتبيئة أو تشبه بالتبيئة أو تشبه بالتبيئة، ظاهرا تشبههم بالتبيئة يكون أغرب من هذه الوجوه. فلو لم يكن محبة القلوب والرفقة مرتكزة في جبلة النفوس لما أحب أكثر الناس كونه رئيسا مطاعا في قومه، ولما كان شديد الحرص في ذلك. خب هذا نوع محبة ومعشوقه هو الترقص. ومنها محبة التجار والمتمولين لكسب المال وحرصهم على الجمع والادخار. بله، از کانه خطیب فی مشهد کانه یقول از تجار اندما ینامون، خب کل شخص یستر منو صوت فی مقام نوم حالا یقولون بله اندما خرقوف یقولون الله از یندون ما تقولون. بله تجار اندما ینامون بله، اما طلاب این زمان یه نمونه اون شهری برگاه مرایده این زمان یه نمونه اون بله بله کان خسیب بلا صوفیه رحمت الله از
دلترهای
کنیشل تا خصوصیه کان. بله بله محبة التجار والمتمولين من جملة هذه المحبات لكسب المال وحرصهم على الجمع والادخار وحفظ النقود والأمتعة واختزانها، كأنه شيء مجبور في طبائعهم مركوز في نفوسهم. خب هذا يكون، أما حكمة ما هي؟ لماذا؟ خب لأجل أن الإنسان لو لم يكن هكذا لما يحتفظ بآثاره، لما يحتفظ بما يكون مبغي لوجوده ومبغي لكمالات وجوده. هذا الشخص يتوجه إلى أن هذا المال ملاك للوصول إلى المرادات، فلولا هذا لما يسهل، فلأجل أنه يريد حفظ كمالاته، أو إذا لم يكن له كمال يريد أن يصل إلى كمالاته لابد من إبغاء هذه الأموال وحفظها وعدم صرفها في الموارد الغير اللازمة وعدم إسرافها. لولا هذا لا يصرف كل أحد كل ما يأتي بيده ويبقى فقيرا محتاجا، وبعد لا يصل إلى كمالاته التي تريد أن تصل، يستهيل أن يصل لما فيهم من الصلاح لغيرهم ومن يأتي بعدهم. بله، هم نفسه يصل إلى كمالاته من طريق هذه الأموال، وهم ما بعده الذي يكون إدامة له، يعني مراس بعبارة أخرى مراس لا يستفيدون بهذه الأمور. فأصلا قضية الإرث بهذا الشكل الذي الإسلام ركز عليه والآن هم أغلاء يركزون عليه بهذا الشكل، وقضية الاستمرار الوجودي للإنسان في نسله لاستفادة أولاده كمثل استفادة نفسه من هذه الأموال. في بعض الدول جاءوا اختره وقالوا لماذا بعدما يموت هذا المتمول والراس يأخذ ماله، المال لهذا الميت وهذا الميت توفي وسهل وهذه الورثة ليس له حق، نأخذ هذا لأجل الدولة لا نصرف في الأموال العمومية. إذا كان هذا الشخص متمول ماله كثير نأخذه هذا الأموال ونصرفه في الأموال في المصارف العمومية. هذا المال ليس لهذا الطفل أو لهذا الولد أو لهذا الابن الذي على الأم مستغل لا يرتبط بأبيه، بل لهذا الميت الذي توفي. اختاروا هذا في المجلس البرلمان فصوبوا، قالوا هذا بنفع الدولة صوبوا، فكان مستمر هذا المصوبة إلى مدة ويعملون، وبعد هذه المدة رأوا أن الناس ما يعمل تمام يعمل صابرا، لا يحتفظون بأموالهم، لا يسألون ولا يجاهدون في الأعمال الصلاحية والإصلاحية وتجارات ومعاملات، لأنهم ليس لهم أمنية بالنسبة إلى استفادة أولادهم من هذه الأموال. يقولون طب نحن عندما كنا باغين نستفيد بهذه الأموال بعد ما ننتهي، ولكن لا يكون في نسلنا في أولادنا، يصل إلى الدولة ولا نريد هذا. فبعدا ترجعوا إلى هذا الأمر، أرجعوا بسبب قانون آخر مغاير للمسردة التي قبل أن تكون. خب هذا المحبة يكون في الإنسان، هذا العشق يكون في الإنسان لولا هذا قضية الكمالات والأصول إلى الكمالات لا يكون، وقضية لولا هذا لما يكون الترقيات الاقتصادية والأبهان الاقتصادية في المملكة لما فيه من الصلاح لغيرهم ومن يأتي بعدهم، يحفظون هذا الأمور لما بعد. ومنها محبة الحكماء علماء والحكماء لاستخراج العلوم وتدوينها في الكتب ونشرها والبحث عن غوامضها وكشف أسرارها وتعليمها للمتعلمين وإظهارها على المستعدين، كأنه شيء مجهول في طباعهم مركوز في نفوسهم. خب هذا واضح، هذا يوجد بين الطلبة وطلاب وعلماء وأهل الدرس وبحث كذا. ما هو الذي الآن يترتب على هذا الدرس؟ هل يكون فيه منفعة مادية؟ أنتم تجيئون لأجل منفعة مادية؟ أنا أجي لأجل منفعة مادية؟ لا يكون هذه الأمور. لكن تعليم وتعلم، خصوصا التعليم والتعلم الإسلامي والديني، يكون هكذا مبني على هذا. أما هذا التعليم والتعلم الموجود في غير الحوزة، في غير الحوزة، في مثل الجامعات وفي المراكز التعليمية، كله يكون لأجل ما في غير إيران، في إيران لأجل فلوس، كله لأجل هذا. يعلمون في ساعة، كل ساعة مثلا كم عشر ساعة إذا جئت به بعدا يمكن لك الاستمرار في الدرس، إذا ما جئت بهذا الفلوس كيف لك اشتراك في هذا الدرس. الإدارة غير انتفاعي يقولون غير انتفاعي في هذا الموضوع، يكون الآن باغش. أما في الحوزات الدينية والتعليم والتعلم الإسلامي يكون كله لأجل أن النور، النور مطلوب بالذات. تعليم يكون عدم بالصلاه ملكوتيه، كما في الروايه التي نقلناها مرارا عن الامام الصادق عليه السلام، من علم لله وعمل لله وعلم لله دعي في ملكوت السماوات عظيما. معنى دعي في ملكوت السماوات عظيما يعني الانسان يصل الى العظمه الملكوتيه في مقابل العظمه الملكيه. ما العظمه الملكيه يعني انت من هذا المقدار الذي كنت في الرحم في رحم الأم، وترقيت ترقيت ترقيت وبعد صرت كذا وتولدت من الأم، وبعد ما تولدت من الأم كنت طفلا رضيئا، وبعد قيلا قيلا ترقيت صرت هذا. هذا عظمة ملكية. أما عظمة ملكوتية تكون بالتعليم والتعلم، عظمة روحية كما في البيانات الصادرة من الحكماء. قالوا الإنسان يترقى من مرتبة العقل الهيولاني إلى مرتبة العقل بالملكة، ثم إلى العقل بالفيل، ثم إلى العقل المصطفى. هذا عظمات ملكوتية. قال الإمام الصادق ببيان جميل يقول من تعلم لله وعمل لله وعلم لله زوية في ملكوت السماوات عظيمة، يعني يصل إلى العظمة الملكوتية، يترقى من حيث الروح ومن حيث المعنى، ثم ترقى من حيث الجسم. الآن بعض الأشخاص عندما تنزلون إليها قيافتهم قيافة كبيرة، أما عقلهم وروحهم جدا سفيه كتفل. بلي؟ سفيه. كفيل. يعني جثته كفيل أما روحه سفيه. لا سفيه، سفيه. بلي. هذا هو السر في التعليم، الايش ايش بالتعليم، التعلم درس بس ايش، ما هو هذا؟ محبة العلماء والحكماء لاستخراج العلوم وتدوينها. بله انحرف الوضع، انحرف نشرها والبحث عن قوامرها وكشف أسرارها وتعليمها للمتعلمين وإظهارها للمستعدين كأنه شيء مجبور في طباعهم مركوز في نفوسهم لما فيه من إحياء النفوس وبعثها من بوت الجهالة وقبر التبيعة وتنبيهها من رغبة الغفلة ونوم النسيان. أعظم الهجمة لولا أعظم ما في فائدة في الدرس وبعث تعليم وتعليم. لمن هو محبة السنة في إظهار صنائعهم وحرصهم على تحسينها وشوقهم على تحسينها وتزيينها كأنه شيء غريزي لهم لما فيهم من مخلعة الخلق وانتظام أحوالهم. طبعا هذه الأفعال الذي يصدر من هذه السنة لولا هذا الإيش لا يصدر منه، لا يتحملون. كل صنعة، كل حرفة، كل شغل من الأشغال الموجودة في المجتمع بدون الإيش لا يصدر من فاعله. حتى هذا الكناف الذي يفعل هذا الفعل السخيف بهذا الظاهر يدخل في بالوعة لا في الجب، في البالوعة يدخل وينزف القاذورات والخرجات فعمله هذا. يوم من الأيام قلت لواحد من هذه الأشخاص أنتم عندما تدخلون في هذا المستنقع لا تتأذوا، لا تفعلوا، لا تفعلوا شيء آخر مع أنه أنزف كذا، لا لا ليس فيه فائدة، واقعا ليس فيه عشق هذا الأمر. لولا هذا لما يكون فاعل هذا الأمر، بعد إذا لم يفعل هذا الجزء في المجتمع تنزلون ما يصير. واعلم أن النفوس كلما كانت أشرف وأعلى كانت محبوباتها ومرغوباتها ألطف وأسوء. هذا مطلب واضح، يعني المعشوق قدرها وقيمتها بمقدار قيمة العاشق. مثلا ما سوغه سجله في مقداري، هذا الحليب الذي يخرج من حلمة ثدي الأم يكون مع شغله، هذا المقدار، هذا ما هو يخرج من بين فرث البدن. عندما يصير أكبر مع شغله يصير أكبر وأكبر 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 حتى يصل إلى مقامات عالية. خب في هذه الصورة معشوقه بمقدار ما هو صار متلقي صار متلقي. لا يعشق كل عهد كل عهد، كل يعشقون ما هو مصانق لدرجتهم في الواقع. حالا الشيخ الاخون كيفية بيان هذا مع ذكر بعض الموارد. فعلم حالا هو ابتداءا ترسل النفوس العاشقة بثلاثة أقسام، نفوس نباتية، نفوس حيوانية، نفوس إنسانية. بعد يقول نفوس النباتية اشبههم في ثلاثة أمور: تغذية، تنمية، توليد. استغن الله الحيوان نفس هذا لكن بنهل الأعلى وأشفر تنمية ومثلا تغذية وتنمية وصولية وهذا هم يكون في النفوس الإنسانية مع إضافة شيء آخر فيبين هذه الأمور هذا كلي البعض نعلم أن النفوس كلما كانت أشرف لأعلى كانت محبوباتها ومرغوباتها ألتف لأسفلها وأزين لأبها والذي ينبهك ينبهك على هذا الأمر أن القوى النباتية رؤوسها ثلاثة أحدها قوة التغذية والثاني قوة التنمية والثالث قوة التوليد وهذه رؤوس القوى النباتية فكذلك العشق الخاص بالقوى النباتية على أقسام ثلاثة أحد هذه النظم بصلاء عشق يكون مرتبط بالغذاء والآخر مربوط بالنمو والثالث مربوط بالتوليد أعدوا يختصوا بالقوة المغذية وهو يعني هذا الإشك المختص بالقوة المغذية مبدأ شوقها إلى حضور القضاء عند حاجة المادة إليه كبدغائه في المغذي بعد استحالته إلى طبيعته بقائه من بقائه القضاء بقاء الغذاء في هذا المغذي بعد استهالة هذا الغذاء إلى طبيعته مثلا غذاء كان اللحم يصير هذا اللحم جزءا وجوديا لهذا المغذي يصير دم يصير شعر يصير عظم وهكذا جعل الله نسأل الله نكمله وصلى الله على محمد.